الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المستقنع في اختصار المقنع، تأليف العلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. قال: كتاب الصيام. والصيام هو الركن الثالث الرابع من أركان الإسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، وحج البيت لمن استطاع له سبيلا، وفي رواية والحج والصوم، وحج البيت وصوم رمضان. والصيام معناه في اللغة الإمساك، وهو في الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، أو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الإمساك تعبد الله سبحانه وتعالى ليخرج بذلك الإمساك عن الطعام والشراب بغير نية التعبد، فقد يمسك الإنسان عن الطعام والشراب ولا يقصد الصيام، فهل يعد هذا صياما؟ لا، ما يعد هذا صياما شرعيا، ما يعد هذا صياما. وأما الصيام الشرعي فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، الجماع وغير ذلك ما سيأتي، من طلوع الفجر الصادق ليخرج بذلك الفجر الكاذب وما قبل الصادق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فدل هذا على أن الفجر الأول لا يحصل به إمساك عن الطعام والشرب، إنما الإمساك يحصل من طلوع الفجر الصادق، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وعليه فما يحدثه الناس من الإمساك المزعوم قبل صلاة قبل أذان الفجر الصادق هذا مردود، وهذا بدعة، لأنه إلزام للناس بالإمساك بغير إلزام من الشارع حتى غروب الشمس، هذا هو المنتهى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. قال سبحانه: وأتم الصيام إلى الليل، وأتم الصيام إلى الليل. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. يجب صوم رمضان، بما يجب صوم رمضان؟ بما يجب الصوم غير على من يجب الصوم، على من يجب الصوم هذا عنصر مستقل، بما يجب الصوم، بما يجب الصوم؟ قال: برؤية هلاله. قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، ما في مانع، فيصبح الناس مفطرين، لأن النبي قال: صوموا لرؤيته، وهم ما رأوه، وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صومه على اعتبار الشك، يعني أخذهم باليقين بالاحتياط. والصواب أنه إن حال غيم أو قطر ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. وفي رواية: فاقدروا له، وفاقدروا له يعني أتموا عدة شعبان 30 يوما. فهذا هو نص النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يصاب يوم الشك. وقد اختلف أهل العلم في صيام يوم الشك، والراجح منعه، ومن صابه فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمذهب هنا قوله مرجوح، والراجح أنه لا يصام هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا غمي عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، إن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، إذا رؤي النهار فهو الليلة المقبلة، يعني يكون المعتمد ليس الليلة الماضية بل الليلة الإيه التي ستأتي. وإذا رأه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، هذه مسألة اختلاف المطالح، أو نقول هل رؤية بلد واحد من بلدان المسلمين يلزم جميع المسلمين باتباعهم؟ هل إذا رأت بلد الرؤية هل يلزمهم، يلزم جميع المسلمين اتباع هذه البلد أم لا؟ هذا على تفصيل. أما إذا اشتركوا في جزء من الليل أبدا وشهد الحس باختلاف المطالع، يعني المسلمون في أمريكا غير المسلمين هنا، ما نشترك معهم في شيء، فلكل بلد رؤيته، هذا باتفاق أصلا ما فيها خلاف. إنما يرد الخلاف فين؟ يرد الخلاف في مسألة المطالع، هذه بلد تتقدم شيئا تتأخر شيئا كذا وكذا، أو بلد يرى وبلد لا يرى مع اشتراكهم في جزء من الليل وكذا. فهل يا ترى يلزم أهل البلد كل بلد برؤية بلد واحد أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يلزم المسلمون جميعا برؤية بلد واحدة، ومنهم من قال بل كل بلد تتبع ما تراه، لأن كل بلد مخاطبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. أمر في ذلك واسع، إلا أن الأفضل مسلكيا أن يتبع كل أهل بلد بلدهم وسلطتهم الدينية، طالما أن الأمر قائم على تحري رؤية الهلال بالطرق الشرعية. أما إذا قيل بالفلك وبالعد الحسابي فإنه باتفاق لا يعمل بهذا، وعلى الإنسان أن يتبع البلد القريبة منه والتي يشترك معها في مطلعهم. فإنما إذا كان بلدي ترى الرؤية عن طريق الرؤية الشرعية ولم ترى، فالأفضل أنني أكون مع أهل إيه؟ أكون مع أهل بلدي. وهيئة كبار العلماء بحثوا هذه المسألة الحقيقة، واللجنة الدائمة أيضا لتكررها، وحاجة المسلمين إلى ذلك كل عام، وقد توصلوا بعد خلافهم أيضا، منهم من يقول ومنهم من يقول، إلى توصيات. من هذه التوصيات أن أهل كل بلد يتبعون رؤيتهم ويتبعون سلطتهم الدينية، فإن رأت السلطة الدينية أنهم يصومون مع بلد فلاني خلاص صاموا، وإذا رأوا أنهم يستقلون بهذا فإنهم يتبعونهم، لأن المسألة الخلاف فيها معتبر والخلاف فيها قوي، ولربما استدل الفريقان بالدليل الواحد زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ويساعد ذلك حديث مسلم كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما، في أن ابن عباس قد قدم على معاوية، وهذا يدل على أن لهؤلاء صوم ولهؤلاء صوم. وعليه فلو مثلا رجل ارتبط برؤية هلال السعودية وهو في السعودية، ثم سافر أثناء رمضان إلى مصر، فهل يلزم عند الإفطار في آخر الشهر برؤية السعودية، أو أنه يكون مع الناس في مصر؟ الجواب: يكون مع الناس في مصر، يكون مع الناس حال الرؤية في دخول الشهر والخروج من الشهر. إن كان في السعودية أول شهر فهو مع السعودية، إن كان في مصر أول شهر فهو مع أهل مصر، حتى ولو زادت الأيام أو نقصت الأيام. يعني لو أن الرؤية أنتجت صيام 28 يوما، وقد رأى لأنه يرى الرؤية في بلده بعد 28 يوم، فهل يصوم يوم العيد بناء على إتمام الصيام الذي بدأه في بلد أخرى؟ الجواب: يفطر مع الناس ثم يقضي هذا اليوم، يفطر مع الناس ثم يقضي هذا الايه اليوم بعد ذلك. فالصوم والفطر يتبع الإنسان فيه ما عليه الناس، هذا هو حاصل الأمر، وإلا فلا ينكر هذا على ذاك ولا ينكر أحد على أحد، لكن لا ينبغي الإنسان أن إيه أن يخرج عن أهل بلده كمسلك، لا ينبغي، لأن الإنسان ما يخالف حتى ولو كان يرى أن هذا هو الرأي الراجح، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان رضي الله عنه، صلى أربعا مع أنه لا يرى هذا، يرى إنه إن يرى خلاف هذا، ومع ذلك قال يا هذا إن الخلاف شر. فإذا كان ابن مسعود قد ترك الصلاة ركعتين خلف عثمان وصلى خلفه أربعا كما صلى عثمان نظرا لأن الخلاف شر، فكذلك نحن أيضا كمسلكيا ما يأتي الواحد الناس صائمون وهو مفطر بناء على رؤية بلد أخرى، أو الناس صائمون في آخر الشهر وهو مفطر بناء على رؤية في بلد إيه أخرى، إذا كان معتكف يخرج من الاعتكاف، وإذا كان كذا ويفطر أمام الناس، هذا يعني لا ينبغي أن يكون طالما المسألة تحتمل الأدلة، والحمد لله يعني كبار العلماء بحثوها وخرجوا بهذا الإيه القول. وإذا رآه أهل بلد طيب، ويصام برؤية عدل ولو أنثى عند دخول الشهر يعتبر رؤية العدل ولو أنثى، يعني رجل أو إيه أو امرأة، بناء على الاحتياط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتد برؤية عبد الله بن عمر، ولا فرق بين الرجل والمرأة طالما أن المسألة إيه أنها ثقة فلا فرق، لأن النبي قال صم رؤيتي وافطر رؤيتي، ولم يحدد من يرى عند الدخول. فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غير من لم يفطروا، لو صام بشهادة واحد وصار لنا 30 يوما، اليوم هو يوم 30 وجينا نتحرى أو نرى الرؤية لشوال لم نرى رؤية، يعني غدا 31 ولا إيه؟ قالوا إن كان بشهادة واحد فإننا لا نفطر، أو صمنا لأجل غيم فمحتمل أننا لم نرى وهو موجود، يعني هنا الاحتمال وصار الأمر ظنا، وعليه فإننا نتم ولو 31 طالما أننا رأيناه بوحيد. طيب، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، يعني إذا رأى عند دخول الشهر إذا رأى الهلال وحده وجاء يرفع أمره إلى القاضي فالقاضي لم يعتبر به، نقول يلزمك الصوم لنتعين عليك لأنك رأيت، والنبي يقول صوموا رؤيتي وافطروا إيه وافطروا لرؤيته. طيب، أما إذا رد قوله في رؤية شوال واخد بالك فنقول أيضا صوم. طب لماذا لم يعتبر بالناس هنا وهناك؟ في أول الشهر لم يعتبر بالناس لأنه رأى فغلبنا الرؤية، في آخر الشهر أيضا إن رأى هلال شوال أيضا نقول له صم بناء على ما عليه الناس، يعني لم يرى الناس هلال شوال ورآه هو وحده نقول له صم. طب لماذا لم نقل له يفطر بناء على أول الشهر؟ أول شهر لما رأى وحده والناس ما رأوا قلنا له صم غلبنا لأنك رأيت، وآخر الشهر لما رأى الناس غدا هلال شوال لما صام الناس وما رأوا الهلال هلال شوال وهو وحده رأى قلنا له صم، مع أن النظر يقول نقول له أفطر، طالما اعتمدنا رؤيته في الأول لنفسه فلماذا لا نعتمد رؤيته الآخر في نفسه؟ لأن هذا قول، ولأننا نغلب الإيه الاحتياط، فالأول دخل بالاحتياط والثاني نقول برضو صم مع الناس إيه احتياطا لأن الوهم قد يأتي إليك. نعم،
الأصل بقاء مكان على مكان، فالأصل وجود الشهر،
فالأصل إيه
وجود الشهر يعني.
بس هو رأى يقول أنا رأيت الهلال نقول له صم مع الناس. ويلزم الصوم لكل مسلم اللي هو ده بقى على من يجب الصوم. يجب الصوم على من؟ قال مسلم مكلف قادر. مكلف عندنا يعني معناها ايه؟ البالغ العاق. على كل مسلم مكلف قادر. على المسلم فلا يجب على الكافر، لكن لو اسلم اثناء النهار هل يمسك ولا ما يمسك؟ يمسك. طب وهل يلزمه قضاء اليوم ام لا يلزمه؟ ها؟ نقول خلاف، والصواب انه لا يلزمه على الصحيح، لانه مكلف من وقت ما اسلم، فكلف في اثناء النهار فان وعليه فانه يصوم ويحسب هذا اليوم ولا يلزم بالاعاده. طب مكلف عاقل فلا يجب على المجنون. طيب لو انه كان مجنونا وعقل اثناء اليوم نقول يمسك ولا عليه القضاء او ما عليه؟ ليس عليه القضاء. طيب بالغ فلا يجب الصوم على الصغير وان صح من الصغير، لكن غير المسلم ما يصح، المجنون ما يصح، اما الصغير يصح. اما الصغير فإن العبادة تقبل منه إن كان مميزا، قبلت منه الإيه؟ قبلت منه العبادة. طيب وعليه فقد كان الصحابة يصومون الصغار. طيب لو أنه بلغ أثناء اليوم وهو مفطر وهو صائم، هل هنا يقضي اليوم ولا ما يقضي؟ يقضي ولا ما يقضي؟ لماذا يقضي؟
لأنه وجب عليه
الصيام
حين
في حال التمييز يقبل.
يعني هو صائم، صائم لكن صبي صائم، فيبقى هنا صيامه وهنا اي نعم. ايه
في السنة يفطر، اما في الواجب من حين ان كلف يتم الصوم.
ايوه بس عليه القضاء ولا ما عليه؟ نفس ما سبق، ليس عليه قضاء، ليس عليه القضاء. نعم. ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ الحمد لله الذي لم يجعل الأجر في يديك. الحمد لله. انت بالساعة يا رجل، ربنا رحيم. الله رحيم يا رجل. وإذا قامت البينة في أثناء النهار قادر، قادر فيخرج بذلك العاجز فلا يجب عليه الصوم. قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام إيه أخر. فإن كان عاجزا فينظر هل عاجزه دائم أم لا. إن كان عاجزه دائما فإنه يفطر وعليه القضاء، وأما إن كان عاجزه طارئا فإنه يفطر. إن كان عاجزه دائما فإنه يفطر وعليه الإطعام، وإن كان عجزه طارئا فإنه يفطر عليه الإيه؟ وعليه القضاء. إذا كان عجزا مريضا، قد مرض مرضا لا يرجى برؤه فهذا عليه الإطعام، وأما إذا كان قد مرض مرضا يرجى برؤه فهذا عليه القضاء فقط وليس عليه الإيه؟ وليس عليه الإطعام. طيب خال من الموانع يعني كالحيض والنفاس. طيب كذلك أن يكون مقيما، أما المسافر فلا يجب عليه الصيام. إذا كان المسافر مسافة قصر فلا يجب عليه الصيام، لكن المريض لو صام صح صومه، والمسافر لو صام صح صومه، وإنما رخص له الشارع فإن أخذ بالرخصة فبها ونعمة، ولم يأخذ بالرخصة فلا بأس، ما لم يصل إلى حد الضرر. إن كان سيضر نفسه ويعرض نفسه للهلكة يجب عليه الإفطار، يجب عليه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة. إذن يجب الصوم على كل مسلم. أدي واحد عاقل، اثنين بالغ، ثلاثة صحيح، أربعة مقيم، خمسة خال من الموانع، ستة. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من، على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض النفساء طهورته، ومسافر قدم مفطرا. إن قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك، يعني مثلا لم نرى لكن في أثناء النهار جاء ثقات وقالوا قد رأيناه بالأمس لكن ما استطعنا أن نبلغ المحكمة أو نبلغ الناس، فهنا قامت البينة على ذلك، نعمل إيه؟ نمسك، نمسك بقية اليوم. طب هل نقضي هذا اليوم أم لا؟ قال وجب الإمساك والقضاء على كل من كل من صار في أثناء أهلا لوجوبه، يعني مثلا بلغ في أثناء النهار، اسمه أسلم كذا، صار في أثناء أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهورته إذا طهورته أثناء اليوم، ومسافر قدم مفطرا إذا كان مفطر في بلده، واحد جاي من السعودية مفطر وبعدين لما وصل عندنا فإنه يمسك. والصواب أن النية تتبع العلم، بمعنى إذا علمنا في أثناء النهار فإنه يجب علينا الإمساك ولا قضاء علينا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء، فإنه قد أرسل مناديا ينادي بإليه بالنهار أن أمسكوا، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بالقضاء. فإذا لو علم الناس في أثناء النهار فليسوا مفرطين، لأن العبادة تتبع النية، ما تعرف بالعقل، تتبع العلم، تتبع العلم. فإذا وجب الإمساك من الليل لأن ذلك تابع للعلم، خد بالك، فلم يعد هناك فرق بين الليل وبين أثناء الإيه وبين أثناء النهار، لأن مرجع ذلك إلى العلم. فمن كان قبل الفجر عالما بأن غدا من رمضان وجب عليه الإمساك، ومن كان عالما فقط بعد في أثناء النهار وجب عليه الإيه وجب عليه الإمساك. ومن أفطر لكبر، أما اللي يقدم من سفر فهل يمسك ويقضي، هل يمسك أثناء اليوم وإن كان مفطرا؟ نقول لا يجب عليه الإمساك على الصحيح، لأن من أفطر في أول يوم أفطر في آخره، واحد جاي من السعودية وصل إلى هنا، فإننا لا نأمره حينئذ بالإيه، فإننا لا نأمره بالإمساك. لماذا نأمره بالإمساك؟ بأي مقتضى؟ هو أفطر على وجه المشروع، نعم. كذلك الحيضة والنفساء إذا طهرت الحائض في أثناء النهار لا نأمر بالإمساك، وهذه عليها إيه؟ وهذه عليها قضاء ذلك اليوم لأنها مفطرة في أوله. فمن كان مفطرا في أول اليوم ما نأمره بالإمساك آخر يوم، ومن كان ممسكا في أول يوم ما نأمره بالفطر، نعم. لو هو مسافر لا من أجل التحايل، رجل في السعودية وحاجز أصلا على 15 رمضان وهو جاي آتٍ في الطريق، هو زوجته أفطر ثم جامعها، لا بأس لا بأس. ومن أفطر لكبر أو مرض، أما إذا سافر تحيل بالسفر من أجل أن يجامع، يعني مثلا أراد أن يجامع، لابد أن يجامع، طبعا هيجامع يعني هيعتق رقبة إن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين، إن لم يجد استطع في إطعام 60 مسكينا، فقال لك أنا إيه أسافر، مش مشكلة أسافر مثلا وطنطا، ولا أسافر القاهرة، ولا أسافر كذا، ثم أجامع من إيه أثناء الطريق، هذا يعاقب بنقيض قصده، يعاقب بنقيض إيه قصده، لأنه ما سافر من أجل السفر، ما سافر ليجامع، فحكم حكما جامع من غير سفر، لأن المعتبر عنده الجماع. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، زي ما قلنا إنه إذا كان يرجى برؤه يطعم كل يوم مسكين. وعليه فمن كان مريضا مرضا يرجى برؤه ثم مات بعد رمضان بأسبوع بأسبوعين أو كذا فليس على أهل إلا الإطعام. أما إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه ثم مات 15 مثلا رمضان شوال، خد بالك، ولم يشفى وهو مريض مرض يرجى برؤه، إن كان قد اتصل مرضه ومات وقد اتصل مرضه فلا شيء على أولياء، لا صيام ولا إطعام. ليه؟ لأن عليه القضاء، متى قدر وما قدر، مات ولم يقدر يبقى ليس عليه شيء. أما إذا كان قدر ولم يصوم، يعني مات مثلا 15 ذو القعدة وهو من 15 شوال ممكن يصوم، فلم يصوم فحينئذ إيه؟ فحينئذ على أهله الصيام أو الإطعام على التخير، ما لم ينذر في النذر يتعين الصيام، أما غير النذر فإنهم مخيرون بين الإطعام وبين الصيام. هذا إذا إيه؟ إذا تمكن من الصيام ولم يصم. أما إذا اتصل المرض بالموت وكان مرضه مرضا يرجى برؤه فلا شيء عليه، لا إطعام ولا صيام ولا شيء. ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر أو يقصر. ويسن أي يسن الصيام لمريض، ويسن لمريض يضره ولمسافر، ويسن الإفطار لمريض يضره. طبعا هم يفرقون بين المرض والهلاك، الضرر والهلاك. يعني لو كان يقدر لكن قد يضر قد كذا إلى آخره، فإنه إيه؟ فإنه لا، إنهم لا يلزمون. وأما إذا كان سيهلكه فإنهم يوجبون عليه ذلك. والصواب إذا كان سيضره فإنه يجب عليه الفطر. فيسن لمريض يضره ولمسافر يقصر السفر وإن نوى أن يفطر. لكن لو صام جاز ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر في رمضان، صام وأفطر وهو مسافر ولم يعنف من أفطر في السفر ولا من صام، كما جاء في الصحيحين: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فمن الصائم ومن المفطر فلم يعب أحدنا على الإيه؟ على الآخر. وإن هو حاضر صوم يوم ثم سفر في أثنائه فله الفطر. نعم، طالما سافر له الفطر. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى والديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. إن أفطرت حامل أو مرضع، إما أن يكون الفطر خوفا على النفس وإما يكون خوفا على الولد. خوف على النفس لأن الحمل بيضرها فتفطر خوفا على النفس، فليس عليها إلا القضاء. طيب إذا خافت على الولد، يعني يمكن أن تصوم كده خافت على الولد يتأثر في غذائه، فهنا قال قضتا عليهما القضاء والإطعام، لما ورد في ذلك من بعض الأثار عن بعض الصحابة. والصواب أنه ليس عليها إلا القضاء على كل حال، سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها فإن عليها القضاء على كل حال. وهو قول من أربعة أقوال، كما قلنا إنه منهم من أهل العلم من قال عليها القضاء، منهم من أهل العلم من قال عليها الإطعام، منهم من جمع بين القضاء والإطعام. والصواب أنها تلحق بالمريض، والنبي والله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم، خلاص ما يطالب بشيء، ما يطالب بشيء، يسقط عنه.
حملت مرة والثانية والثالثة ثلاث أعوام
متجددة، ولو عشرة ليس عليه إلا القضاء، حتى ولو عشرة. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه في جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. نوى بالليل ولكن جن لم يصح صومه. ليه؟ لأنه يلزم النية واستصحاب النية، وهو قد قطعت نيته بالجنون. أو أغمي عليه جميع النهار، يعني نوى غدا إن شاء الله نوى بيصوم من رمضان، ثم أغمي عليه من صلاة الفجر، من أذان الفجر إلى أذان العشاء، فإن عليه الإيه؟ فإنه لم يصح إيه؟ لم يصح صومه. هذا إذا أغمي عليه حكم المجنون. بخلاف النائم، بخلاف النائم، فلو واحد نوى الصيام ثم نام طوال اليوم لم يفق إلا غروب الشمس بصحه يفطر، فإن النائم يصح صومه ولا قضاء عليه، بخلاف المغمى، لأن النائم ما يزول عقله، لكن المغمى عليه يزول إيه؟ عقله. لا، ولهذا قال: لا إن نام جميع النهار. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، يعني ما عليه كفارة ولا إطعام. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفرضية. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرض. يعني ايه؟ يجب تعالى النية من الليل كل لصوم كل يوم واجب. ايه النفل؟ ايه اللي دخل النفل هنا؟ ما في نافل، ما في نافل هنا. يعني ايه برضو دون الفرض؟
يعني الفرض ممكن كان نازل او
اه
هذا يختلف عن الفرض اللي هو شهر.
اما رمضان ها
رمضان
معين اصلا الشهر قد عين نفسه. اما غير رمضان عندنا مثلا صيام كفارة، عندنا مثلا صيام نذر، عندنا كذا، فينبغي تعيين اقول هذه مثلا كفارة، هذه قضاء رمضان، هذه كفارة جماع، هذه كذا، يبقى اعين هذه النية حتى يحصل الاجزاء بذلك. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ويصح النفل هذا بخلاف الفريضة. اما النفل فلا يلزم تبييت النية من الليل، بل لو انشأ الواحد النية من اثناء النهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يدخل هل عندكم شيء، فيقولون لا، فيقول اني صائم قبل الزوال وبعده، خلافا لمن قال انما يصح هذا قبل الزوال، اما بعده فلا. ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الافطار افطر. لو قال ان كان غدا من رمضان فسأصوم وإن لم يكن فأنا مفطر، هذا لا يجزئه، يعني ما يصلح هذا. أنت تصوم للرؤية، إن كانت رؤية وجب عليك، وإن لم تكن رؤية فلا يجب عليك حتى ولو بان. نعم. ومن نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار ولم يفطر أفطر، يعني بطل صوم لأن استصحاب النية لابد. أما في الفريضة فإنه إن نوى الإفطار مثلا في سيارة وقال أنا مثلا أو في مدرسة قال أنا هروح إيه أفطر ويعني آكل، فلما جاء إلى البيت قال لزوجتي هات الأكل، قالت والله أنا لم أعيد ما عندنا طعام الآن، قال خلاص أنا هكمل بقى، أو جاء إلى بيتي ورجع في كلامه، نقول أفطرت يوم أن جزمت. لكن خلي بالكم في فرق بين الجزم بالنية والتردد فيها، يعني أفطر ولا لا أفطر، أفطر ولا لا أفطر، غير سأفطر. فمن نوى الفطر وجزم بذلك أفطر وبطل صومه. طيب لو كان في النافلة، ها
من نوى ولم يأكل ورد عن جد النية
الايه
يعني النوى يفطر في النافلة،
ايوه
ونوى
جزم بذلك
ولم
يأكل، بطل صومه ولا ما بطل؟
لا لا، إن أراد أن يجدد
أثناء
النهار مرة أخرى مش مشكلة.
ها هو بطل،
بطل بس إن أراد أن يجدد
في النهار. أيوة دي مسألة تانية، يبقى يبطل في النافلة والفرض، لكن في النافلة يجزي أن ينوي أو ينشئ النية من أثناء النهار بخلاف الفريضة. وعليه لو مثل صاح 11 قال أنا باكل ثم بدأ له بعد ذلك أن إيه أن يصوم صح ذلك، لأنه يجوز له أصلا أن ينشئ النية من إيه من أثناء النهار، بشرط أن لا يكون قد أكل، أما إذا أكل خلاص أفطر. طيب طب لو نوى الجماع، قال نعم روح المدرسة قال أنا بجمع بقى زوجتي النهاردة خلاص في الفريضة، وروح ما لقاش زوجته، او روح ما لقاش الجماع، لا زوجته ما لقاش الجماع، ها ابت امتنعت، ها يبقى نوى الفطر، مش لازم اكل او شرب، المهم ان هو نوى الفطر خلاص، نوى بقى الفطر بجماع، نوى الفطر باكل او شرب، نوى الفطر باي شيء. ما نعم. طيب قال باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، من أكل أو شرب، طبعا أفطر، أكل أو شرب يعني متعمدا أفطر، أما ناسيا فلا يفطر، أو استعطى او احتقن، استطاع ان اخذ من انفه بانفه مثلا محلول او شيء، او احتقن او اكتحل بما يصل الى حلقه، او ادخل جوفه شيئا من اي موضوع كان غير احليله، او استقاء او استمنى او بشر فامنى او امذى او كرر نظر فانزل، او حجم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسدا. فسدا هذا كله عائد على ما سبق، طبعا بعضه صحيح وبعضه مرجوح. اما اكل يعني شرب امنى ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله هذا يفطر. اما ما عدا ذلك لا، الاكتحال ايضا ان يتناول حقنه او كذا، الاستقاء ايضا استقاء، اذا استقاء عمدا واخد بالك، اذا استقاء ايضا هذا يفطر. او استمنى يعني انزل المني باي شيء سواء بالنظر او بالفكرة او باي شيء كذلك. اما المذي فانه لا يفطر ولو كرر النظر فامذى فانه لا يفطر. اما اذا كرر النظر فامنى يعني انزل منيا يفطر لنزول المني، اما المذي ما يفطر اذا ما يفطر المني. اما الحجامة ففي خلاف بين اهل العلم، منهم من قال يفطر الحجم والمحجوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحجم والمحجوم، ومنهم من يقول لا يفطر اذا كان الا اذا بلع شيئا من الايه من الدم، اما اذا لم يبلع شيئا من الدم فانه ايه لا يفطر. خلاف بين اهل العلم، والصواب الذي عليه الفتوى عند اهل العلم انه يفطر افطر الحجم والمحجوم شريطة ان يكون على نفس الصفة التي كانت على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بالالات الحديثة اللي هي عن طريق سحب الحقن او السحب بكذا بادوات، ليس عن طريق الفم فانه لا يفطر. هذا بالنسبة للحاج. اما بالنسبة للمحجوم فانه يفطر سواء اخذ منه بالطريقة الاولى او باي طريقة يفطر. المحجوم يفطر وعليه قاس عليه المتبرع بالدم. اما الذي يخرج منه دم قليل زي دم التحليل او كذا فانه لا يفطر على الصحيح. لا ناسيا، طبعا شرط هذا ايه؟ عامدا ذاكرا مختارا، عامدا يخرج الناس عامدا يخرج المخطئ، ذاكرا يخرج الناس، مختارا يخرج ايه المكره. لا ناسيا او مكرها، او طار الى حلقه ذباب او غبار، او فكر فانزل، او احتلم. طبعا يفرقون بين كرر النظر بهذا معتدي، انما فكر فانزل قد لا يستطيع الانسان ان يقاوم هذا الفكر. والصواب انه اذا كان مستيقظا فكر ومستيقظ فانزل فانه مفرط، لان الانسان ما يفكر تفكيرا ينزل به الا وهو مفرط، وكان الواجب عليه ان يمتنع وان يقطع هذا الفكر، فلا شك انه مفرط طالما انزل منيا. اما اذا انزل مذيا فان المذي لا يفطر. او احتلم، طبعا الاحتلام ما يملكه الانسان وهو ما يراه في نومه، او اصبح في فيه طعام فلفظه، هذا ايضا لا اشكال فيه، او اغتسل يباح الاغتسال، او تمضمض او استنثر هذا ايضا مباح، لكن لا يباح المبالغة في الاستنشاق. فإذا بلغ في الاستنشاق فنزل إلى جوفه شيء بغير اختياره فلا يفطر على الصحيح. أو زاد على الثلاث، طبعا هذا لأنه يعتبر مبالغة، أو بلغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، أو بلغ فدخل الماء حلقه يعني بغير إيه بغير اختيار منه. أما إذا تعمد فإنه يفطر. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، يعني فبان إيه من أكل شاكا في طلوع الفجر، هل طلع ولا ما طلع؟ فبان أنه ما طلع، صح صومه لأنه لم يفرط، شك طلع ما طلع، فالأصل بقاء الليل. لكن إذا كان مفرطا، وده بيحصل النهاردة مثلا، ممكن واحد يقوم أول ما يقوم من النوم يطلع على المطبخ على طول يأكل تمام ويعمل كوباية شاي كده ويروق مزاجه، وبعد كده يبص في الساعة ويفتح الراديو، فيبص في الساعة لا الساعة خلاص صلوا الفجر لهم ساعة، هذا يقضي لأنه فرط. إنما قبل أن يتناول شيئا المفترض أنه ينظر إليه إلى الساعة. طب نظر إلى الساعة وده وارد جدا، نظر إلى الساعة كم أذن واحد قبل دخول الصلاة وكم صلى واحد قبل دخول الوقت، كل هذا نظر إلى الساعة بدل ما يراها مثلا أربعة وربع راها مثلا ثلاثة وربع، فأشكل عليه ذلك فأفطر فأكل، فبعد ذلك تبين هي أربعة وربع مش ثلاثة وربع، فهذا لا إشكال عليه. أو قرآن مثلا ظن أن هذا القرآن اللي هو بيكون قبل الإيه؟ قبل الفجر، فبان أنه بعد الفجر. المهم إذا فرط فإنه يقضي، وأما إذا لم يفرط فلا قضاء عليه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. قال لك لا، أصل كان ينبغي أن يتأكد لأن الأصل بقاء الإيه؟ بقاء النهار، لكن هناك الأصل بقاء الليل. والصواب أنه إذا أكل وقد تحرى سواء عند الفجر أو عند الغروب تحرى فبان خلاف ما تحراه، الصواب أنه لا قضاء إيه؟ عليه، لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد حصل هذا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالقضاء. ومن جمع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفار. عليه القضاء إذا جامع في نهار رمضان أو إذا أتم الطواف في نهار رمضان ولو في غير قبل أو دبر فأنزل، هذا عليه القضاء. أما إذا جامع في قبل أو دبر فمع القضاء الإيه؟ الكفار. يعني يخرج بهذا ما لو باشر فأمنى، ده عليه القضاء بس. أما إذا جمع في قبل أو دبر ولو كان متعديا بالدبر لكن يترتب عليه الإيه؟ يترتب عليه الحكم، فهو آثم ولا يخفف عنه، ده وآثم ولا يخفف عنه، فتلزمه إيه؟ تلزمه الكفارة. طب ولو غير آدمي، ولو غير إيه؟ ولو غير آدمي، ولو على أي طريقة مخالفة، فإنه إذا جامع في قبل أو دبر أيا كان هذا القبل أو دبر، هذا ما قال امرأة، إنما قال من جامع في رمضان في قبل أو دبر أيا كان، فإنه يلزمه الإيه؟ القضاء والكفارة. وإذا طبعا المفطر الوحيد اللي بيلزمه، اللي بيلزم الإنسان مع القضاء الإيه؟ الكفار. قيل الطعام والشراب عمدا، وهذا قول منقول لكن هذا شاذ ولا يصح، إنما الذي يلزم مع الكفارة القضاء فيه فقط هو من جمع وفي نهار رمضان لا في قضاء رمضان. يعني فرضنا إن امرأة تقضي رمضان وإن رجل يقضي رمضان وبعدين جمع الرجل زوجته في القضاء، القضاء واجب وصار هذا الصوم واجبا، لكن هل يلزم كفارة أم لا؟ الجواب لا، ليس عليه كفارة، إنما الكفارة لانتهاك حرمة الزمان، لانتهاك حرمة الإيه؟ الزمان. وإن جمع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. إن جمع دون الفرج أنزل وأنزل، هذا عليه القضاء فقط وليس عليه إيه؟ وليس عليه كفار. نعم معلش عبد الجليل الله يكرمك، معلش شيخ الله يكرمك، فين مكرهن؟ فين عندك أو نسيان أو جاهلا أو مكرهن؟ لا لا لا، هذا الروض غير الزاد، احنا نقرأ في الزاد عبد الجليل ما نقرأ في الروض، هذا عندك الروض ده شرح يعني إيضاح ألفاظ. احنا سبق معنا قلنا ضوابط الكفارة أو القضاء أو كذا، ألا يفعل ذلك عامدا ولا ذاكرا ولا مختارا. نعم نعم،
لو أفطر وهو بيقضي متعمد،
لو أفطر وإيه؟
هو بيقضي رمضان
جامع، تقصد لو جامع هو بيقضي طب ما احنا النهي الآن يأثم
ولا لا؟
يأثم، لأن يتعين الصوم الواجب بالنية، أنت نويت غدا من ستقضي رمضان يوم من رمضان صار هذا الإيه؟ الصوم واجبا عليك، إن أفطرت في هذا الواجب أنت آثم وآثم فيه لأنه تعين عليك. نعم، ولو لم يكن رمضان طالما عينت الواجب يبقى يجب عليك. طيب، وإن جمع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفرته واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، يعني في الثانية اللي هي ايه او كرره وفي الأولى اثنتان. يقول وإن جمع في يومين، جمع يوم واحد رمضان ولم يكفر، وجامع يوم اثنين رمضان ولم يكفر، عليه كفارة لكفارتان. المذهب عليه كفارتان، وهذه مسألة خلافية. من أهل العلم من قال عليه كفارتان، لأن كل يوم مطالب بالإمساك، فهو انتهك حرمة كل يوم. ومنهم من قال عليه كفارة واحدة، حكم اليمين، زي من حلف ألا يأكل في بيتك وبعدين رجع تاني يوم حلف ألا يأكل في بيتك وعشر يوم حلف ألا يأكل في بيتك، اليمين واحد ثم أكل، عليه كفارة واحدة باتفاق. قالوا هكذا الإيه، وهكذا يكون في الصيام. والصواب أن من كرر الجماع في أيام مختلفة فإن عليه الكفارة، لأن كل يوم له بدء وله إيه نهاية، وليس الصيام متصلا، وعليه فإنه يلزم بكفارة عن كل يوم. يعني مثلا عليه 15 يوم، زمان مثلا كان متزوج وما كانش عارف حاجة، وتزوج مثلا من 20 سنة وزوجوه مثلا 25 شعبان، فخد 15 يوم في الأول، كل يوم يجامع، كل يوم يجامع، واخد بالك؟ يبقى ده عليه كام بقى؟ 15 كفارة، عليه كام؟ 15 ايه كفارة، يعني كل يوم بشهرين يبقى عليه كام شهر؟ عليه 30 شهر، وزوجته كمان كام؟ 30 شهر. نقول المفتي يفتي بما يدين الله سبحانه وتعالى به. إن كنت تتدين بأن الراجح عندك هو كفارة عن كل يوم، قل له 30 أو قل له كفارة عن كل يوم. إن كنت تتدين أن هو كفارة واحدة ما لم يكفر فيكفيه كفارة واحدة عن سائر الأيام ولو شهر كامل، أفتيه بما تتدين الله سبحانه وتعالى به. أما إذا كرر الجمع في يوم واحد، جامع بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، كرر هذا، فماذا عليه؟ عليه كفارة إيه؟ واحد. ما طب لو كف لو جامع ثم كفر فأطعم 6 مسكينا ثم عاد فجامع ثم كذا، فهل تتكرر كفارات ولا لا؟ تتكرر تتكرر داخل اليوم الواحد، لا تتكرر، لأنه فسد اليوم خلاص، هو أبطل صيامه من أول مرة، أبطل صيامه. يبقى هو لما جمع مرة ثانية فقد جامع وهو إيه؟ وهو مفطر. نعم. لكن الكلام يرد فين بقى؟ إن هو لو كفر بعد أول يوم، جمع اليوم ثم كفر بالليل ثم عاد فجمع بكرة ثم كفر وهكذا، يبقى كفر، يبقى عليه إيه؟ عليه كفارة جديدة بإجماع. يعني حتى الذين يرون انه لو جمع في 4 ايام عليه كفارة واحدة، اما اذا كفر عقل يكون عليه كفارة،
يعني من جامع فكفر ثم جامع
ما يبعد ان ياثم، لا ما يبعد الاثم، لانه هذا ينتهك الزمان الان. وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، هذا المذهب. والصواب أنه ليس عليه كفار. وكذلك يعني يقول وإن جمع ثم كفر ثم جمع في يومه فكفارة إيه؟ ثانية، هذا المذهب. والصواب أنه لا كفارة عليه. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، من لزمه الإمساك، يعني مثلا قادم من سفر، عند المذهب يلزمه الإمساك، قادم من سفر وجاء أقام يبقى يلزمه الإمساك. طب جامع، قال لك يلزمه الكفار. والصواب انه ما يلزم الكفارة ولا يلزمه الامساك اصلا. وان جمع وهو معافى ثم مريض، يا سلام، شوف كلام العلماء. يعني ولهذا الذين يقولون لا نحتاج الى الفقه ولا نحتاج الى كذا، دي اقوى الرجال، احنا عايزين النص بس، نصوص، نحن ظاهريون في النصوص. طب النص النبوي لم يرد الا ايه؟ الا حديث ابو هريرة في الصحيح، الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان وقال هلكت يا رسول الله والنبي أمر بالكفار. طب هذه الأشياء موجودة في النص؟ اللي بيجامع كل يوم، اللي بيكفر ويجامع وكذا، موجود؟ هذا يأتون كلام الايه العلماء. طيب شوف بقولك ايه بقى، وان جامعه وهو معاف معافا صحيح يعني، ثم مريض يعني جمع بعد الفجر ثم جات له الزايدة بعد الظهر وراح يعمل عملية، ها يلزمه ولا ما يلزمه؟ يلزمه ولا ما يلزمه؟ لم تسقط. لكن جات له الزايدة بعد الفجر وجمع بعد الظهر يبقى هذا ليس شيء ايه وان جمع ومعافا ثم مريض او جنى او جنى او سافر لم تسقط، لانه حال الجماع كان ايه كان مطالبا بالامساك. ولا تجب الكفاره بغير الجماع في صيام رمضان، ولا تجب الكفاره بغير الجماع في صيام رمضان، الكفاره فقط تكون مقابل الجماع وفي نهار رمضان لا في قضاء رمضان. ويعتق رقبة طيب يعني مؤمنة إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لازم التتابع لأن الشرع نص على هذا التتابع، قيد الشهرين بالتتابع. فإن أفطر في اليوم السابع والخمسين فإننا نقول عليك إيه بالبداية تبدأ من جديد، وما صمته إن شاء الله هو لك نافلة. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينة، لكل مسكين نصف صاع. فإن لم يجد سقطت، إذا ما وجد لهذا ولدك لم يستطع لم يقدر على الصيام ولم يستطع الإطعام سقط ذلك عنه، سقط ذلك عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الرجل الذي لم يجد لم يلزمه بالإطعام إذا وجد، وإنما لما أعطاه الرجل وقال يا رسول الله على أفقر مني والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني، فقال صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم وزعه أو إن وجدت فافعل كذا وكذا. نعم جمع الريق، ولم يقل يكره بلع الريق، لأن بلع الريق هذا لابد الإنسان يبلعه، أما يقول جمع الريق وبلعه لأنه يصبح له جرم فيقول يكره هذا، والصواب عدم كراهته. ويحرم بلع النخامة، وكذلك أن بالنسبة للنخامة يكره له بلعها لكن لا يحرم. ويفطر لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، والصواب أيضا عدم الإفطار. ويكره ذوق الطعام بلا حاجة، أما مع الحاجة فلا بأس، وهو أن يجعل الطعام على طرفه ليعلم هو مالح أم غير مالح أم كذا، ولكن لا يبتلع وإنما يلفظ. ومضغ علك قوي، العلك هو اللبان، ولكن يبدو أن كان عندهم يعني العلك هذا واللبان غير الذي نتعاطاه اليوم، يعني مثلا ممكن لو كان زي الجلدة، لو أنا كما لو مضغ الإنسان جلدة فجرى ريقه بذلك فإنه لا يفطر، فلعله كان من هذا النوع. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، إن وجد ذوق الطعام في الحلق أو العلك هذا في الحلق أفطر. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، إذا كان يتحلل إن بلع ريقه. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، يعني لمن تحرك القبلة شهوته تكره، ليه؟ لأنها قد تفضي إلى الوقوع في المحظور. ولهذا ذكرت عائشة أن النبي كان يقبل بعض النساء وصائم ثم تقول وإيكم يملك إربه كما كان النبي يملك إربه. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. لكن هل يبطل الصيام بالمعاصي كذب نميمة غيبة افتراء؟ نقول يعظم الذنب في نهار رمضان لمن أتى هذه المعاصي، لكن هل يبطل الصوم أم لا؟ عند أهل الظاهر يبطل الصوم لقول النبي من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة فأن يدع طعامه وشرابه. لكن الذي عليه الجماهير أنه لا يبطل الصوم، ولكن قد تصل المعاصي إلى بطلان الأجر، فيجزي الصوم نعم، ولكن ليس هناك أجر. أي صيام يستفيد منه الإنسان؟ رب صائم ليس له من إيه؟ من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني والصائم كذاب، صائم مفتري، صائم شهد زور، صائم مبتدع، صائم كذا، إيه الفائدة؟ لا أجر له وإن أجزاه الإيه؟ الصيام. وسنة لمن شتم قوله إني صائم، واحد يشتمك يمسك بتلابيبك فتقول له إيه؟ إني صائم. هذا ما لم يترتب عليك يعني ضرر، لكن واحد يقتلك تقول له إني صائم، أو واحد يعتدي على بيتك ليأخذ مالك، أو يعتدي على حريمك تقول له إني صائم. لكن فإن سابه أحد أو قاتله بلسانه وكذا أو دفعه أو غير ذلك مما لا يترتب عليه ضرر فيقول إني صائم، إنما واحد طلع عليك بسلاح تقول له إني صائم، أو تدفع عن نفسك وضارب إياك، أو يريد سرقة مالك وقد اعتدى عليك في البيت لسرقة مالك فتدفعه بإيه؟ بالأيسر فالأيسر. ويسن تأخير سحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتعجيل فطر لقول النبي لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة وأخروا السحور. ويسن أيضا تعجيل الفطر على رطب وعليه، فتأخير الفطر إلى وقت السحر جائز، ولكن السنة أن تفطر مع دخول وقت الإيه؟ مع غروب الشمس، مع دخول وقت المغرب تفطر، هذه السنة. إنما لو واصلت إلى السحر فقد ورد عن بعض الصحابة هذا، أما أكثر من هذا أن تصل اليوم باليوم أو باليومين أو كذا، فمن العلماء من قال يحرم ومن العلماء من قال يكره، والصواب أنه يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شدد في ذلك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المواصلة، ولما وصل بالصحابة كان كالمنكل لهم يعني يعنفهم صلى الله عليه وسلم. فإن عدم يعني عدم تفطر على رطب، وإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم التمر فالماء، يعني تفطر على ماء تشرب ماء وتفطر عليه. طيب، وقول ما ورد يسن لك قول ما ورد اللي هو الدعاء عند الصيام، اللهم لك أفطرت اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لما قدمت وما أخرت. ويستحب القضاء متتابعا، من كان عليه قضاء فإنه يستحب قضاء متتابعا إلا الكفارة، فمن كان عليه كفارة وجب أو لزمه الإيه؟ التتابع. ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر. أما إذا كان واحد عنده عذر فله أن يبقى بقى رمضان اثنين ثلاثة إذا كان عنده عذر. فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام إيه؟ مسكين لكل يوم. يعني إن أخر من رمضان إلى رمضان ولم يكن عنده عذر في التأخير قالوا يكون عليه الإيه؟ يكون عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. والصواب أنه لو أخر وهو مفرط في ذلك فليس عليه إلا القضاء. وإن مات ولو بعد رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني ولو مات بعد رمضان ثلاثة فعليه الإيه؟ فعليه على أولياء بقى القضاء أو الإطعام إن لم يكن مفرطا. فإن كان مفرطا يلزمون مع القضاء الكفار، يلزمون مع القضاء إليه الكفار، والصواب أنه يلزم فقط القضاء. وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو أن على أبيك دينا أكنت قضيته؟ قال نعم. قال فدين الله حقا يقضى. فمن مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه حج حج عنه وليه إن كان له تركة، أما إذا ما كان عنده تركة فلا يلزم الولي بالحج عنه. أو اعتكاف، هذا أو اعتكاف يعني منذور نظر اعتكافا يبقى يقضي عنه هذا. أو صلاة نظرا يصلي فإنه يصلي أيضا، هذا هو المدى. والصواب أن الصلاة لا تتعين فرضا حتى تتعين إيه؟ حتى تتعين نذرا، وأنه يفعل يعني في القضاء بجنس ما يفعل في أصل الفرض. هل لو ماتوا عليه صلاة فرض تقضى عنه؟ لا. يبقى كذلك ولو ماتوا عليه إيه؟ صلاة نذر فإنها لا تقضى عنه، لأنه لا يصوم أحد عن أحد. ويسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال، أيام البيض اللي هي إيه؟ الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر، وست من شوال سواء متتابعة أو غير متتابعة، والاثنين والخميس، فيرفع العمل إلى الله سبحانه وتعالى كل يوم اثنين وخميس. والست من شوال من صام ستا صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الإيه؟ الدهر. وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الإيه؟ شهر الله المحرم، وأكده يوم العاشر اللي هو عاشوراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء احتسب على الله أنه يكفر الذنوب السنة الإيه؟ الماضية. وتسع ذي الحجة أي يسن ذلك لأنها داخل في العمل الصالح، والنبي يقول ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الإيه؟ العشر. وأفضله صوم يوم ويوم عرفة لغير حاج بها، يعني يستحب يوم عرفة لأن النبي قال في يوم عرفة احتسب على الله أنه يكفر ذنوب إيه؟ سنتين. لغير الحاج، فالحاج يستحب له إيه؟ الفطر، ولا يصوم حتى يقوى على الدعاء وعلى أعمال الحج. وأفضله يعني في المحرم صوم يوم وفطر يوم. ويكره لا وأفضله يعني أفضل التطوع، أفضل التطوع بإطلاق صوم يوم وفطر يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التطوع بالصيام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيحين فقال صلى الله عليه وسلم لما أمر بثلاث ثم قال أجد أقوى، وهكذا إلى أن قال في صيام داود أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، قال إني أجد أفضل من ذلك أو أقوى على ما هو أكثر من ذلك، فقال النبي لا أفضل من ذلك، لا أفضل من أن تصوم يوما وتفطر إيه؟ يوما. ويكره أيضا من الصيام المستحب شعبان، هذا أيضا من الصيام المستحب، فما كان النبي يصوم في شهر بعد رمضان أكثر مما كان يصوم في شعبان كما قالت عائشة. نعم. لا 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 ما يكون مبتدعا، ما يكون مبتدعا، لكنه لا أفضل من صيام يوم وإفطار يوم. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم. يكره إفراد رجب، لا يصوم إلا في رجب، هذا يكره. ومن الابتداع أن يصوم في رجب عدة أيام ويقول هذا صيام مستحب، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم استحباب أو اختصاص رجب بصوم، ولكن لو صام في رجب على وفق عادة يتابعها زي صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وافطار يوم فلا بأس. كذلك يكره أن يفرد الجمعة، الجمعة لا تصام إلا إذا صمت يوما بعده أو يوما قبله، كما قال النبي لما سئل عن صيام يوم الجمعة فقال إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما إيه أو بعده. كذلك السبت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت مفردا مفردا أو عن صيام السبت كما جاء في بعض الروايات، وهذا يحمل على الإفراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أفضلية الصيام تصوم يوما وتفطر يوما، وحتما هذا سيأتي في السبت، وصيام عرفة وهذا سيأتي السبت، وصيام عاشوراء وهذا سيأتي السبت، وسرد شعبان هذا يأتي في السبت، والمحرم هذا يأتي في السبت. فغير معقول أنك تترك كل هذه الحديث الواردة في الصحيحين وتقدم حديثا مختلفا في تصحيحه وهو نهي عن صيام يوم السبت بدعوة إن هذا يخصص كل هذه العمومات، هذا قول بعيد جدا جدا. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة كان أولى من طرح بعضها، فيحمل النهي عن صيام يوم السبت على صيامه إيه؟ منفردا. ولا الشك كذلك يصام، وعيد للكفار هذا كذلك لا يصام عيد الكفار، واحد مثلا يصوم يوم شم النسيم أو يوم عيد رأس السنة الهجرية. ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، صوم عيد الفطر حرام، صوم عيد الأضحى حرام، وكذلك الصيام وأيام التشريق اللي هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام الحج الأكبر، إلا من لم يقدر على دم المتعة والقران الحج ولم يجد الهدي، فحينئذ يصوم أيام الإيه؟ أيام التشريق. طيب هنكمل إن شاء الله بس عشر دقائق بعد العشاء بإذن الله. يحرم صوم العيدين ولو في فرض، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، فهذا من الصيام المحرم، ويتبع عيد الأضحى أيام التشريق فهي من أيام العيد أيضا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. طالما أنها أيام أكل وشرب إذن يحرم الصيام، إلا من لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والأصل أنه يصوم ثلاثة أيام قبل عرفة، لكن إن لم يصوم وما عنده إلا الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإنه يصوم هذه الأيام أيام التشريق، كما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. من دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم هذا يعني لا يلزم أن يواصل في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج فقط، بمعنى أنه إذا كان يقدر رمضان مثلا وهذا قضاء واجب ونوى اليوم، معناه له أن يصوم غدا وبعد غد الشهر القادم وبعد الشهر القادم، لكن إن دخل فيه لزمه يحرم قطعه. لو كان في قضاء في كفارة مع أن الوقت موسع لأنه يحرم قطعه. ولا يلزم ذلك في النفل، لا يلزم ذلك في النفل يعني إذا دخل في النفل فله أن يقطعه لأن المتنفل أمير نفسه، ولا قضاء فاسده إلا الحج، أيضا يحرم قطع القضاء إلا في الحج فقط. فمن دخل في الحج والعمرة ولو كان متنفلا بهما لزمه الإتمام لقول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، غير أنه يستحب للإنسان إذا نوى الطاعة ألا يخرج منها ولو سنة لقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وأوطاره آكد، وليلة 27 أبلغ ويدعو بما ورد. ترجى ليلة العشر في العشر الأخير من رمضان سواء الشفع ولا الوتر، ومن الخطأ أنك تقصر التحري في العشر الأخير على الوتر فقط، وإنما قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأخير، التمسوها في العشر، لكن آكد الالتماس الوتر من العشر، وآكد الوتر السبع ليلة السبع والعشرين، لكن لا تعرض بين السبع والعشرين وبين الوتر وبين العشر، وبهذا تجتمع الأدلة فتكون العشر كلها محل إيه؟ تحري، لكن آكد التحري الوتر، وآكد الوتر ليه؟ السبع. قال باب الاعتكاف وهو لزوم مسجد لطاعة الله تبارك وتعالى، لزوم مخصوص في زمنه وصفته وطريقته لطاعة الله سبحانه وتعالى، يخرج ما إذا لزمت المسجد لإصلاح لكذا فإن هذا ليس من الاعتكاف، إنما الاعتكاف أنك تلزم مسجدا. والاعتكاف هذا هل يلزم يكون في رمضان فقط ولا في أي أيام؟ لك أن تعتكف في أي أيام، لكن اعتكاف السنة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اعتكاف العشر الايه؟ العشر الأخير من رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل كما في الصحيحين من عمر لما قال إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال فأوفي بنذرك. فلو الإنسان مثلا اعتكف ليومين اعتكف لثلاثة هذا جائز ولا إشكال فيه، بيد أن الاقتصار على اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل وهو المسنون، إنما هو طاعة ولم يرد هناك أيام، لكن استحباب العشر الأخير هذا لفضيلة الليلة، لكن لا يمنع الاعتكاف في غير العشر إلا إذا خصصت أياما. إن خصصت أياما مخصوصة نقول لك الدليل، إنما اعتكفت أي أيام زي تنفلت أي تنفلات، زي تصدقت أي صدقات وهكذا. فهو لزوم مسجد لطاعة الله تبارك وتعالى. طيب الاعتكاف هل له حد يعني لأقله، يعني مثلا نقول أقل يوم أو أقل ليلة أو أقل كذا، يعني لو واحد اعتكف ساعة لا يسمى هذا اعتكافا، لا يسمى هذا إيه اعتكافا، إنما أنت مأجور على لزوم المسجد ساعة اثنين ثلاثة أربعة، لا كما يقول البعض إيه نويت الاعتكاف أو يقول أنو بذلك الإيه الاعتكاف. فإن الاعتكاف يكون يوما يكون ليلة، أما ساعة أو كذا فإن هذا يكون لزوم مسجد. وإذا لزم الإنسان المسجد فذكر الله تبارك وتعالى كان له فضله الأيه الخاص أيضا، كما قال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ويصح بلا صوم، يصح الاعتكاف بلا صوم ولا يلزم له الصوم، وهذه مسألة خلافية، هل يلزم في الاعتكاف الصوم أم لا يلزم؟ ومن هنا قلنا بأن أقله ما يكون إيه يوم أو ليلة. من قال بالليلة كما جاء في حديث عمر قال لا يلزم الصوم، ومن حملها على اليوم قال يلزم الإيه الصوم، لأن الله عز وجل قال ولا تباشروهن وأنتم عكفون في المساجد، وقال ولم يذكر الاعتكاف إلا في رمضان وهو وفيه الصوم، فقالوا يلزم الصوم ولم يرد أنه حصل اعتكاف بلا صوم. والصواب أنه لا يلزم فيه الصوم فيصح لنوع عبادة مستقلة، وأما مع الصوم فلا شك أنه إيه أكمل. يلزمان بالنذر، إيه اللي يلزمان بالنذر؟ الاعتكاف عرفناه يلزم بالنذر، طب وإيه تاني؟ والصوم. يلزم الصوم بالنذر ويلزم الاعتكاف بالنذر، وأي عبادة وطاعة تلزم بالإيه بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. الاعتكاف اللي هو المخصوص في العشر الأخير هل يصح في أي مسجد ولو لم يكن فيه جمعة، ولا يلزم أن يكون في مسجد يجمع فيه حتى لا يخرج الجمعة؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يلزم له مسجد الجمعة، إنما يلزم مسجد الجماعة، يلزم مسجد الجماعة. وقد يكون المسجد مسجد جماعة ولا يكون مسجد جمعة، لأن مسجد الجمعة يستحب أن تغلق المساجد إلا ما احتاج المسلمون إليه في الجمعة، هذا هو الأفضل، بل هو الأوجب عند كثير من أهل العلم، بل من أهل العلم من يرى بطلان صلاة المتأخر عن صلاة الإمام أو من يرخص له الإمام. وعليه فمن السنن المهجورة عندنا في مصر، من السنن المهجورة عندنا في مصر هذا الأمر، كل واحد عامل له زاوية تحت بيته بيصلي فيه، واخد بالك؟ وهذا من الأمور الحقيقة المخالفة، والأصل أننا نجتمع في المسجد الجامع إذا احتاجنا مسجدين ثلاثة أربعة على حسب، إنما أن كل واحد تجد مساجد كثيرة جدا وكل مسجد فيه صف ولا يحصل الاجتماع المقصود في صلاة الجمعة. ولهذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مساجد، لكن كان الناس يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تتعدد هذه الجمع عند الضيق، عند وجود اختلاف، يعني فرضنا مثلا انه في بين الناس خلاف، ولو صلوا هنا هيحصل مثلا مفسدة وكذا واشتباكات بين الناس، ماشي، او مسجد بدعة قائم على بدعة فنصلي في مسجد اخر فيه سنة، ولو قل العدد لا بأس على اعتبار ان هذا من اكد ما يكون يوم الجمعة. ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة، المرأة ما يلزمها الجماعة ولا الجمعة، لهذا ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، يعني لا تعتكف المرأة في بيتها، إنما الاعتكاف لا يلزم له مسجد، لقول الله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون فين؟ في المساجد. لكن هل يكون في كل مسجد أو يكون في المساجد الثلاثة؟ هذا خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال ما في اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فقط، ومنهم من قال بل في كل مسجد، وهو الصواب أن الاعتكاف يكون في كل مسجد، لكن لا شك أن أكمل الاعتكاف ما كان في المساجد الثلاثة لكمال الأجر، لأن العبادة مضاعفة فيه. أما أنه لا يصح إلا في هذا، هذا قول ضعيف جدا لا دليل عليه، إلا من قول حذيفة بن اليمان، وهو خلاف السنة، لأن أنا بذلك سنعطل إيه؟ سنعطل سنة الاعتكاف. من اللي في بعض الناس يموت ولم يدخل المسجد الحرام، نعم، ومن نظره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام في مسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، ومن نظره اللي هو الإيه؟ الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها اللي هو الحرام، لأنه بمئة ألف، المدينة بألف، الأقصى ورد رواية بخمسمائة وإن كان البعض يضعفها، لكن الصلاة فيه مضاعفة أيضا. ومن نظرها أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة الحرام غير الثلاثة ومسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الأقصى لم يلزمه فيه أي مسجد سوى مسجد الثلاثة دول لا يلزمه. يعني مثلا واحد نظر أن يعتكف في مسجد الرحمن بالقاهرة مثلا، يجزئه أن يعتكف هنا ولا يلزم، لأن المساجد لا تتفاضل، كلها لا تتفاضل باعتبار البقعة إلا المساجد الثلاثة. ولهذا من نظر في المسجد الحرام يبقى يلزمه في المسجد الإيه؟ الحرام. طب من نظر في مسجد المدينة يجزئه المسجد الحرام لأنه أفضل، واخد بالك؟ وهكذا. فإذا نظرت في المساجد الثلاثة، ولهذا هو هنا ليه قال أفضلها؟ على اعتبار أنه ممكن أن يستبدلها بما هو أعلى، لم يلزمه فيه. وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. إن عين الأفضل يعني المسجد الحرام يبقى لا يجزئه إيه؟ مسجد المدينة. إنما لزعين مسجد المدينة يجزئه المسجد الحرام. ومن نظر زمانا، شوف كل الكلام ده والتفصيلات هذه لم ترد في أحاديث ولا نصوص مباشرة، إنما هي غير خارجة عن نصوص، لكن نصوص مباشرة لا، ولهذا لا تستغني أبدا عن الفقه، حديث فقه، أحكام أدلة. إنما يجي واحد يقول لك لا 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 ده كلام رجال، ده الشيخ مالش ولا حديث، كل كلمة عليه الأحاديث والآيات، لكن هذا طريقة تصنيف الفقه كده، يذكر الأحكام، لكن كل حكم من دول فيه يعني باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بها صوم ويلزم، كل هذا عليه أدلة، بس طريقة التصنيف هي كذا. لكن من لم يعرف طريقة العلماء قد يرد حقا ويظن أنه على الإيه؟ على الحق وهو على الباطل. ومن الذي قال ندرس الحديث فقط ولا ندرس الفقه؟ ومن الذي قال نأخذ الأحكام من الأحاديث؟ من الذي يأخذ الأحكام من الأحاديث؟ من؟ ولهذا رأينا، شوف ابن حزم رحمه الله تعالى على جلالة قدره رغم علمه الواسع، إلا أن حجر نفسه في النصوص الظاهرة ولا يتعداها أوقع في مسائل لا يتصور وقوعها من مثل هذا الإمام اللي هو ابن حزم رحمه الله تعالى. فالإنسان يمشي على طريقة العلماء، ما فيش حاجة اسمها دول رجال وكتبوا وكذا بلا أدلة، وأبدا أبدا ما في عالم من هؤلاء العلماء كتب بلا دليل، لكن يبقى أن يكون الدليل ضعيفا، يبقى أن يكون مرجوحا، يبقى أن يكون كذا، ماشي ما في إشكال. أما العلماء ما كتبوا إلا بأدلة، مش أنت تعلم العلماء الأدلة، مش أنت تعلم ابن قدامة أو الخرقي أو أبو شجاع أو كذا، ما أنتش تعلمهم الأدلة، اعرف قدرك، اعرف نفسك، الله يبارك فيه، ما حدش يضحك عليك. ولهذا تجد الشذوذات عند الناس طلبة العلم الذين لم يتربوا على يد العلماء، تجد عندهم شذوذ في الفكر والمنهج. يجي واحد مثلا يقول لك أنا بحرق كل كتب ابن حجر، ليه أصلي ما من اللي حرق كتب ابن حجر والنووي؟ من اللي حرق؟ ويجي واحد تاني يقول لك ايه كتب الحديث والحكم على الحديث بعد المئة السابعة او المئة الثامنة خلاص نحرق كل هذه الكتب. من الذي قال لك ذلك ان احنا لا نستفيد من ابن حجر من المتأخرين او النووي او الشوكاني او العلماء بعد ذلك؟ من الذي قال لك ذلك؟ هي افكار في الراس، افكار كلها خرج عن غير العلماء. لهذا دائما نعرض كلامك على العلماء الكبار، على العلماء الكبار، انما هذه الافكار الخاصه ما نقراش الا لغايه المئة الفلانيه، ما نقراش غير كذا، لا، انما طريقه العلماء هي التي تلتمس. فعندنا الفقه وعندنا الحديث وعندنا اصول الفقه وعندنا مصطلح الحديث وعندنا اللغه وعندنا كل شيء من هذا. عندنا زي مثلا يجي واحد يقول لك يا عم حفظ متون ايه؟ بس احفظ القران والسنه، مفيش حاجه اسمها متون، متون فقه، متون اصول فقه، لا 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 لا، انت هتملا نفسك من كلام الرجال، املا نفسك من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والله انك جاهل اصلا، لان كلام الله وكلام رسوله قال سبحانه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، وقال واذا جاءهم امر من الامن والخوف ولو ردوا الى الرسول والى اولي العلم، وقال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهؤلاء وضعوا أحزمة وقواعد وأصولا لفهم القرآن والسنة، في تعارض بين حفظ كلام العلماء وحفظ كلام الله ورسوله. العلماء وضعوا ما نفهم به كلام الله وكلام رسوله، ولهذا تجد عند هؤلاء الشذوذ في الأقوال والأفكار و... نعم. ومن نظر زمان معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، يعني ألا بعتكف يوم، يوم يدخل الفجر ويطلع إيه غروب الشمس. نعم. طب ليلة يبقى يدخل المغرب ويطلع إيه الفجر. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، من كان معتكفا فلا يخرج إلا لابد منه. ما لابد منه يعني حاجة الإنسان، زي القضاء الحاجة والطعام والشراب والاغتسال للجنابة، إذا لم يكن في المسجد ما يمكن أن يقضي به هذا كله فإنه يخرج كما كان النبي يخرج لحاجة الإنسان، كما جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها. وخروج المعتكف من معتكفيه على أقسام، منهم من الأقسام يعني خروج المعتكف لحاجة الإنسان ببدنه كله جائز، خروج بعضه لا يبطل الاعتكاف، فإن النبي كان يمد رأسه لعائشة فترجله وهو معتكف. طيب خروج الإنسان لطاعة قد اشترطها، قال مثلا أنا سأخرج لعيادة مريض، لو قطعت عيادته سيكون لك قطع رحم، ابن عمي مثلا أو كذا، صعب أن أنا أغيب عنه 10 أيام، فأنا هخرج له إيه كل 4 أيام، واشترط هذه الطاعة. فمن العلماء من قال هذا جائز على الصحيح، لأن الاشتراط في العبادة ورد كما في حديث الضباع بنت الزبير لما قالت للرسول الله صلى الله عليه وسلم إني مريضة لما أرد الحج، فقال النبي حج واشترطي، فقالوا خلاص الاشتراط إذن في العبادة جاري، في الحج في الصوم في كذا جاري. وعليه من اشترط خروج جمعة، من اشترط عيادة مريض، من اشترط شيئا من هذا، طالما انه طاعة ولا تنافى مع اصل الاعتكاف فلا بأس به ولا يقطع الاعتكاف. طيب لو خرج لدنيا، واحد مثلا موظف فلك انا هطلع على الوظيفة الساعة 8 الصبح مثلا واعود الساعة 2 مساء، وهذا يفعل كثير من الناس، واخد بالك، هذا وإن اشترطه لا يصح اعتكافه، لأنه لأمر دنيوي يتعارض مع الاعتكاف، ليس لطاعة زي عيادة المريض أو شهود جنازة أو صلاة جمعة، إنما هذا يخرج يبيع ويشتري ويذهب ويجيء ثم يأتي إلى معتكفه. لكننا نقول له إن فعلت ذلك فأنت مأجور على كل دقيقة تبقاه في المسجد، وهذا أفضل، لأن البعض يقول لك طالما خلاص ما ينفعش يبقى أنا أصلي أروح وأروح وخلاص، ولا لا، كويس أنك أنت تلزم المسجد أكبر فترة ممكنة ولا أقل من أن تعتكف الليل تحريا لليلة الإيه القدر. ليه يا اخواني؟ هذا يتنافى مع اصل الاعتكاف انك تروح تبيع وتشري. اصل الاعتكاف ما هو؟ اصل الاعتكاف الخلوة، انك تخلو بربك سبحانه وتعالى فترة زمنية تخلو بربك سبحانه. ولهذا شرع الانسان ان يأخذ الخباء الخاص ولا يختلط بالناس ولا يكثر من الكلام ولو كان مباحا مع جوازه، فضلا بقى ان يتكلم في الحرام او كذا. يخلو الانسان ويدرب نفسه على الطاعة فترة يحتاج اليه الانسان، يهذب نفسه، يمتن علاقته بربه، يكثر الاستغفار والتوبة، يكثر الصلاة، يكثر تلاوة القرآن، يعوض تفريطه الذي فرط فيما سبق من حياته وغير ذلك من هذه الاشياء. انما لو واحد مثلا زي اذا واحد معتكف دراسة في الكلام، ياخد بالك يعني كلامك، او يطرح مسائل خلافية، ما تحلو المسائل الخلافية الا في الاعتكاف، واخد بالك؟ يجي اول ما يدخل من اول ما يدخل نصلي 11 ولا نصلي مش عارف 37 ولا مش عارف نعمل ايه، هنصلي مش عارف الاذكار، طب الدروس، طب ينفع وهكذا. لا، انت اقضي وقتك في الطاعة. الطاعة اللي هي ايه؟ يستحب تقديمها في الزمن المخصوص هذا. مسائل العلم طيبة، والمباحثات المسائل العلمية طيبة، لكن مش وقته الآن. وقته الآن بعد، شوف، صلوا صلاة العيد وروحوا ادخلوا المكتبة وربنا يعينكم، ما تطلعوش منها إلا مع هلال رمضان القادم جزاكم الله خير. لكن تطلع من الاعتكاف ولا مباحثة ولا مدارسة ولا شيء، إنما وانت جاي جايب لك 5-6 مسائل، واخد بالك؟ او نجلس قال فلان قال علان قال فلان قال علان قال كذا، ده احنا عندنا الوضع كذا وعندنا الوضع كذا وعندنا، وكل واحد يحكي ايه قصة حياته في هذا الاعتكاف. لا، هذا خلاف مقصد الاعتكاف. وان كان الكلام مباحه مباح وحرامه حرام، ولكن هذا مش بقى زمن تتعامل مع المباح والحرام وكذا، انما ده زمن تتعامل مع اقتناص الايه، الله اعلم هل تعتكف مرة ثانية، الله أعلم، على هذا آخر اعتكاف لك. والإنسان قد يخلو بربه فيهذب من أخلاقه فتستجاب دعوة له فيسعد بها، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، إلا أن يشترطه كما قلنا الحديث ضبع بنت الزبير، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، إن وطئ في فرج فسد اعتكافه. وكأنه يعني يقول إذا باشر أو إذا قبل أو كذا لا يفسد اعتكافه. وعليه يحمل قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد على الجماع، لأن المباشرة تطلق ويراد بها الجماع وتطلق ويراد بها ما دون الجماع. لكن زيارة المرأة في الاعتكاف جائزة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول طيب ما اللي تمنعوا التليفونات أو يعني ما بتنكروا علينا إذا كلمنا؟ ماشي، هتكلم زوجتك مثلا مرة مرتين في الاعتكاف، أو حتى رجل كل يوم كلم ولا كلمتين فيهم المفيد، ماشي. لكن تجلس لازم بيان يومي وبيان مسائي وبيان لا، هذا ليس إيه وقته. وإلا خليك مع زوجتك الله يعينك، لكن جئت إلى المعتكف فلابد أن تستغل إيه هذا الاعتكاف. ويستحب اشتغاله بالقرابي. قال بالقرب يعني انواع الطاعه، تقرا قران ماشي، تصلي ماشي، تقرا علمي ماشي، وهكذا. المهم الطاعه الميسوره لك شريطه ان يكون. لكن اهل العلم استحبوا الاكثار من القران لانه شهر القران ولان عمل السلف يعني على هذا. لكن لو ان مثلا فرصه يكون في العصر يترك الليل للقران وكذا، واوقات برضه من النهار، لكن لو استغلال الاجتماع في دراسة رسالة رسالتين ثلاثة، استفادة من علم شيخ أو كذا، فهذا لا بأس به ولا حرج، وكله طاعة. كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت تتلو القرآن فهذه الدروس علم تفسير القرآن، يعني لا تبعد عن القرآن، وكله طاعة إن شاء الله، ولا ينكر أحد على أحد. المهم تجد بعض الناس يقول لك أنا مش حاضر درس أصلا، لم يرد عن السلف. طيب، وطول النهار يتكلم إيه كلاما، لا هو الذي قرأ ولا هو الذي حضر ايه دروس العلم. زي كنا مثلا في الحرم، واخد بالك، تلاقي مثلا واحد يقول لك مش هزيد عن 11. طيب ماشي، مش هزيد عن، خدت بهذا القول ماشي. طيب انت مش هزيد عن 11 والناس يصلون، تقعد تعمل ايه بقى؟ اقرا القران، او طوف بالبيت، او يا راجل نام الساعتين دول حتى تقوم مثلا تقرا او شيء، لا، انما تجد الاخوه قاعدين، واخد بالك؟ طبعا الحرم واسع، ما فيش حد يقول لواحد يسكت، تجد قاعدين ورغي وكلام الناس حولهم يصلون. طيب لا انتم الذين مثلا صليتم، ولا انتم الذين قراتم القران، ولا انتم الذين ذكرتم، ولا انتم الذين نمتم، ولا انتم الذين طفتم. الحرم ده كله فضائل، يعني عندك عباده الصلاه، عندك عباده الطواف، هذه عباده لا تنقطع. الطواف طف، خلي طوافك النافله اثناء اللي زياده عن ال 11 ركعه، ف للاستغلال فقهه، مش ان انا اعطل نفسي من هنا، ده بقى تلاعب الشيطان، يعطلك من هنا بدليل ويقعدك هنا بدون دليل، خد بالك؟ ماشي، انت هتترك هذه الزياده بس عندك طاعات اخرى، استغل استغل. فالكيس في هذه الازمان الفضيله والامكنه الفضيله لا يضحي بوقته، الكيس ما يضحي به بوقته. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا ايه ما لا يعني. طيب بهذا نكون قد انهينا كتاب الصيام، ونقف عند كتاب المناسك ان شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، اللي عايز يستاذن يستاذن، في بعض اسئله جايه لنا على الموقع هنجيب عنها، ولكن اللي عايز يعني يستاذن يستاذن. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ما حكم الركوب في وسائل النقل المختلطه الغير مكتظه، وكذلك الدخول الى المساحات الكبرى المغلقه التي تكون فيها رجال ونساء في نفس المكان؟ ونرجو منكم توضيحا لمعنى الاختلاط المحرم. بالنسبة للركوب في وسائل، الركوب في وسائل المواصلات الغير مكتظة وفيها الرجال والنساء، إذا احتاجت المرأة إلى ذلك ولم يكن هناك اختلاط بمعنى أنها تجلس بجوار الرجل، لا بأس إن شاء الله، تجلس في الكرسي الخلفي لا بأس، تجلس في أماكن خاصة في آخر الحافلة هذا لا بأس به، كذلك الأماكن العامة. ليخو بس الصوت لو سمعت تنزلوا بس بدون صوت، الله يكرمكم، مش عايزين كلام الله يكرمكم. كذلك النزول مثلا إلى، كذلك البقاء في أماكن عامة زي مثلا محطات القطار، محطات الحافلات إلى غير ذلك، هذا لا بأس به. إنما ضابط الاختلاط المحرم الاختلاط اللي تحصل به الفتنة، كان يكون الجميع في قاعة تدريس مثلا، هذا الولد بجوار البنت أو كذا، ويدرس الرجال نساء ويدرس النساء رجال أو كذا، هذا هو الاختلاط الممنوع. أما شيء لابد منه والإنسان مضطر إليه ولا يقع فيه اختلاط بمعنى الرجل يجلس بجوار المرأة، فهذا لا بأس به إن شاء الله. يقول ما حكم الذبح للتجارة ولإكرام الضيف؟ يعني إيه ذبح للتجارة؟ الذبح لإكرام الضيف لا إشكال فيه، للتجارة يعني يتاجر بالذبح، هذا ده فيه إشكال؟ هذا مباح، هذا مباح، كل مباح. يقول ما معنى شرك الحاكمية؟ يعني أن تجعل لأحد حقا أن يشرع مع الله سبحانه وتعالى، وبهذا لو جعلت لأحد حقا أن يشرع مع الله هذا كفر مخرج من الملة. أما إذا حكم واحد بغير ما أنزل الله فهذه معصية من المعاصي وكبيرة من كبائر الذنوب. يقول صاحب مكتب دراسات مهندس، تحتوي أجهزة الحاسب عنده على أنظمة تشغيل أصلية مع بعض البرامج الأخرى، لكنه في المقابل يستعمل برامج أخرى مقرصنة، وذلك لأن سعرها في السوق باهظ. هذا سبق الكلامنا، اتكلمنا عليه يعني كثيرا، وهو أن الأحوط ترك كل هذا البرامج التي هي كلها حقوق، هذه لا ينبغي أن يعتدى عليها، لأن الحقوق من حق الإنسان الذي أنفق على الأشياء هذه، فلا ينبغي أن يعتدى عليه. أحيانا يكون الحق تجاري، أحيانا يكون الحق معنوي، أو أحيانا يكون الحق مثلا زي واحد يبيع مثلا محلا، هذا المحل يفد إليه ناس كثر فيجعل سعره مرتفعا نظرا للايه؟ الزباين، حتى يقولون واحد بايع محل بزباينه. هو مش بايع محل، الزباين لا تباع ولا تشترى، لكن يقصد يعني قد باع محل، باع محلا ايه؟ باع محلا يفد عليه الناس كثيرا فيكون لا شك أن سعره يكون أرفع من الثاني، زي اللي بيبيع بهيمة حلوب، زي اللي بيبيع بهيمة عشراء أو كذا، أو عبدا معلما، في إشكال إن شاء الله. يقول: كيف يكون أهل البدع من حزب الشيطان وهم في الآخرة مصيرهم إلى الجنة لأنه عندهم أصل التوحيد؟ هل إذا كانت البدع غير مكفرة؟ ولا شك أن المبتدع من حزب الشيطان وأن العصاة من حزب الشيطان، لكن لا يعني أن يكون الإنسان من حزب الشيطان أنه كافر، أنه كافر حتى ولو دخل بعد ذلك الجنة، بس دخل بعد إيه؟ بعد ما عذب. فهل يقال بقى إذن البدع جائزة وكذا؟ لا، أو البدع طيبة أو لا تضر طالما أنه رجع إلى الجنة، رجع إلى الجنة بعدما بعد إيه؟ بعدما عذب، أو يغفر الله عز وجل لو إذا كانت له حسنات كبيرة، أو كان معذورا في بدعته كأن لم يعلم عن السنة شيئا وكان مقلدا أو كذا. نعم، لكن حزب الشيطان، ولهذا قال سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. عبادة الشيطان يعني طاعته، فأي طاعة للشيطان دخيلة في هذا، لكن لا يعني هذا الكفر، الكفر باب آخر. من الجزائر أخونا فوزان يسأل يقول: نعتقد أن العصمة تتم لرسول الله، ولكن هل نستطيع ألا نثبت له العصمة في أمور غير الشرع؟ مثال ذلك سهو في الصلاة وقوله لأهل المدينة: أنتم أدرى بأموركم. طبعا هو غير معصوم فيما عدا الطاعة والعبادة، والشرع غير معصوم في هذا، أمور الدنيا غير معصوم في هذا. قد النبي صلى الله عليه وسلم يشير بشيء في أمور الدنيا ويتبين خطأ فيه، مثل ما قال: أنتم أعلم بأمور دينكم دنياكم. فليس معصوما، إنما المراد العصمة يعني العصمة فيما يتعلق بالشرع، وكذلك العصمة في المعاصي فإنه معصوم صلى الله عليه وسلم منها. يقول: سمعت تحريم العلماء السلفيين تسجيل الأطفال بمدارس الكفار، فعزمت على إخراج ابنتي من المدرسة وتدرسها في البيت لأن الحكومة الفرنسية تجيز هذا، لكن مع مراقبة دائمة غير أن هذا الأمر سيأخذ مني من وقت الذي أكرسه لطلب العلم الشرعي، فهل أولى تعليم ابنتي وإنقاذها من بين يدي الكفار، مع العلم بأنه ليس بالأمر السهل لأنه عليها أخذ المواد المقررة من طرف الحكومة أم تقديم طلب للعلم؟ أعد بنتك يا رجل في البيت وعلمها الكتاب والسنة، في فرنسا هتخرج البنت زي فرنسا، وبيفرض عليهن مقررات وبيفرض عليهن. أنت اتكلم عن البنت في بلاد المسلمين، مش البنت في فرنسا، البنت في فرنسا تقعد في البيت وفي أمريكا تقعد في البيت، لكن في بلاد المسلمين الآن هل تجلس ولا ما تجلس؟ مع وجود الاختلاط ومع وجود التجاوزات هذه لا يجوز تعليم البنت أبدا، إنما يزول عندها الأمية، تزول عندها الأمية سنة ثالثة سنة رابعة، تعرف تقرأ وتكتب عادة في البيت، وعلمها القرآن وعلمها السنة. ما شاء الله في بنات في أولى إعدادي وحافظين القرآن بقراءات العشر، ومعاهد القراءات الآن اللي فيها الانتساب يعني طيبة وكويسة، تتعلم مع قراءات في معاهد القراءات، تتعلم في بيتها القراءة والكتابة وتعلم القرآن وتعلم السنة في بيتها. أما خروج البنات الآن إلى المدارس الموجودة الآن مع المدرسين ومع الطلبة ومع هذا الاختلاط ومع المقررات هذه ومع اختلاط بالأولاد في المدارس ومع التعرض للفتن، واللي عايز يشوف يطلع يشوف، شوف المدارس شكلها إيه وشوف المواصلات شكلها إيه، وهذا كله ولا ينبغي الإنسان أن يعارض الأحكام الشرعية من تحريم الاختلاط وتحريم التعرض للفتن وكذا. عائشة رضي الله عنها كانت تبكي على خروجها، والله يقول: وقرنا في بيوتكن ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، مع منع انقاب، مع يعني مضايقات لا حصر لها. فالإنسان يجلس ابنته في البيت ويعلمها، تعرفين شرور كثيرة، والله لو تسمعوا ما نسمع لم يخالف أحد في هذا، مصائب 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 عبر السائقين، مصائب عبر المدرسين، مصائب يعني مصائب لا تعد ولا تحصى. على ايه بقى ان شاء الله؟ على ايه يعني؟ طيب يا شيخ، يعني مش يكون عندنا الطبيبة ومش يكون عندنا المهندسة ومش وكأن زي بالضبط هنسيبها للبرليين والعلمانيين، كأن بناتنا كلهن طبيبات. طيب يعني عايز تقول طبيبة، طيب يعني تعدت بروم التجارة والزراعة والصناعة والوعي الفن التجاري والهندسة طيب الأول خليها طبيب، ده رقم واحد. يعني أعد هؤلاء أي تخصص لا نحتاج له حطه في البيت، لكن نقول أليست المرأة يجوز لها أن تطبب عند الرجل إذا احتاجت؟ لأن حتى مع خروج النساء لم يتقن إلا تخصصا واحدا على عوج وهو النساء، إنما أيضا ما زالت الرجال هم الذين يقومون بجميع التخصص، مخ، أعصاب، عظام، قلب، إلى غير ذلك من هذه الأقسام. فهذه لا نخاطب الأمة، لكن نقول الفتاة مش معنى ذلك لتعلمها حرام، لا 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 لا، الفتاة زي الرجل، بس نقول إذا وجد المحضن الشرعي الصحيح، زي مثلا في المملكة البنت تطلع تعلم، تطلع في سيارتها أو الحافلة بتاعت المدرسة بينقبها إلى أن تدخل مدرسة، مدرسة زي مثلا عندك إيه بتاع لمن طرده، ما فيش أي حاجة ظاهرة منه خالص، وبنات ونساء، مدرسات، موجهات، كل أحد، نساء اللي بتبيع واللي بتشتري داخل كل والمدرسات ورا الايه على البوابات. اذا جت تطلع بنت بدون قفازين معاهم، خذ القفازين، خذ كذا، خد بالك، هذا موجود اذا كان على هذا الطريق لا بأس. اما ما يجري عندنا هذا الحقيقة فيه مخاطرات لا تعد ولا تحصى. حالة واحدة كثير احنا نتكلم هذا الكلام، لكن للأسف شديد حالات لا تعد ولا تحصى، حالات لا تعد ولا تحصى. نعم، وانتم طبعا أضرب بهذه المسائل. يقول ما ضابط الحرج الذي يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر؟ هذا من ليبيا يسأل، ايه ضابط الحرج الذي يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر اذا كان مرض يشق معه او عنده عذر يعني من مانع يصلي به الصلاة في وقتها، فلا بأس ولا حرج. نعم، يقول من مصر، يقول لدي محل لبيع اكسسوارات موبايل وأحول رصيد لبعض الناس 5 جنيه، رصيد 5.5، فما حكم 5.5؟ لا بأس إن شاء الله، لا بأس به ولا حرج، لأنها خدمة وليست معاملة، ليست 5.5.
كل ما زيد
ليه؟ المية بألف، هذه خدمة. يقول سؤالي هو أن عندي تراكمات 4 سنوات لم أخرج زكاتهم عن جهل، والآن عرفت أن واجب علي إخراجها لكن لا أعرف حسابها، فماذا أصنع؟ نقول ما يغلب على ظنك، لأن هذه هذه الزكاة واجبة، والواجب لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان. فمن كان يجهل أنه يجب عليه زكاة مثلا كذا ثم تبين له الآن، يبقى يطلع بأثر رجعي. طيب الآن غير ضابط، واخد بالك، ان طلع على وفق اخر سنة لا بأس، ان طلع على ما يغلب على الظن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما واجبنا نحو المسجد الاقصى بعد انتشار خبر اليهود يريدون هدمه، وهذا المسجد الاقصى هو ذو القبة الذهبية او الثاني؟ لا، اللي هي مسألة قبة الصخرة، هذا ليس المسجد الاقصى. واما الواجب على المسلمين جميعا، الواجب على المسلمين جميعا انقاذ هذا المسجد، والواجب على المسلمين جميعا الوحدة والاجتماع لطرد هؤلاء اليهود الغاصبين وإعلان الجهاد في سبيل الله. إذا كان عندهم قوة الواجب عليهم الجهاد في سبيل الله، حتى ولو ما كانوا يأخذون أقصى ولا يأخذون غيره، فإن الواجب على المسلمين إن كانت عندهم قدرة أن يعلنوا الجهاد تحت الراية المعروفة المعلومة، تحت الإمرة المعروفة المعلومة، ويحصل جهاد الطلب. هذا الواجب على المسلمين إذا كانت عندهم قدرة لتعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. أما مع عدم القدرة، إذا لم يكن هناك قدرة، فعلينا بالدعاء، وعلينا لو هناك معاهدات، مصالحات، يرفع الأمر إلى الجهات المعنية بحيث يمنع هذا، فلا بأس إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.